السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن من أعظم أسباب الوقاية من عذاب جهنم ومن عقوبات الدنيا التفقه في الدين والعمل به حال كون العبد مخلصا لرب العالمين. فإذا كان الجلوس في مجالس الذكر سبب للمغفرة بل لتبديل السيئات حسنات، فكيف بالعمل به بعد طلبه؟ فقد روى الترمذي في جامعه حديث الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي حديث الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل به طريق الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث معاوية بن سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحث النبي على حضور وشهود حلقات العلم والذكر وسماها رياض الجنة. فلا ينبغي أن نستهوي الدنيا فنخالف رسول الله، فقد قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فإذا قال لشخص نفسي: لا، لن أرتع ولا أريد. لما؟ هذا سيد العبيد يأمرك أن ترتع في حلق العلم ورياض الجنة لتستفيد ولكي تنجو بهذا العلم من الوعيد نار جهنم وبئس المصير. قال الإمام مالك: ما طلبت العلم إلا لنفسي لأنجو من عذاب جهنم. وحينئذ قد خرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا لا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وما رواه البخاري في صحيح بل مسلم في صحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ثم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. وهل بهذه الأحاديث النبي يدعو فقط لحفظ القرآن؟ كلا، لقد كان من سماهم النبي كلاب النار هم الخوارج، يحفظون القرآن كالفاتحة، بل يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم، لكن لا يفقهون، لم يجلس العلماء الصحابة يتفقهوا، فهلكوا في القرآن، كما خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف يا رسول الله يهلكون في الكتاب في القرآن؟ كيف يحفظونه يتلونه صباح مساء؟ نعم يهلكون، لأنهم لم يتعلموا تأويله على وجه صحيح، إنما فسروه بالهوى، وما مقتضاه الابتداع في دين الرب سبحانه، حتى قتل الواحد منهم أخاه المسلم بل أباه وأمه، كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيره: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل جاره، حتى يقتل ابن عمه. فرأينا ما ذكره رسولنا، فرأينا من يقتل ابن عمه. وفي بيان وزارة الداخلية قبل سنتين: توأمان في العشرين من عمرهما يقتلان أبوهما وأمهما، وإن الله ولي راجعه. هلكوا في القرآن. قاتلوا الذين يرونكم كفار، أقرب شيء لي أمي وأبي أبدأ بهما، لأنهم لم يكفر هذه الدولة أو نحو ذلك مما قالوا، فهم طواغين، فقتلوهما في القرآن. لأن الله قال الذين يلونكم الكفار، ما قال تبدأ بأوروبا ولا أمريكا، إلا يليك في البيت أبوك أمك. شوف التأويل الفاسد. نعم، فكان هلاكهم في إيش؟ في القرآن. ليس المقصود حفظه، بل المقصود العمل، والعمل لا يأتي إلا بعد تدبر، والتدبر يأتي بعد تفسيره من قبل أهله من الراسخين في العلم. نعم، كما قال سفيان الثوري، سفيان عيينة: ليكن معتمدك على الأثر قرآن سنة، ولا خذ من كلام العلماء الراسخين من أهل السنة لا من البدع ما تفهم به الأثر، كابن عباس وطاووس وابن مسعود وغيرهم من أئمة الدين. عباد الله، وحينئذ إن من أعظم ما ينبغي المسلم الحذر منه قبل وفاته عذاب جهنم. نعم، فإن عمر رضي الله عنه أوصى بوصية ما أكثر من ضيعها اليوم، فقال: أكثر من ذكر النار، أكثر في مجالسكم من ذكر جهنم، فإذا قلت في نفسك: من يوم ما بلغت الحلم إلى الآن وأنا قد شبت في 70 أو 90 لم أذكر مرة صفة جهنم لعيالي. إن لله والله رجل قصرت، والله قصرت. أتحب تسمع صياح ولدك في جهنم معذب؟ لا، أذكر له صفتها حتى تتقيها، يتقي الفواحش، يتقي البدع، يتقي أكل الحرام، يتقي الزنا. ويدل على ذلك أن النبي أول ما حذرهم كفار قريش بعدما بعث بجهنم. نعم، فإنه من أمن العقوبة أساء الأدب. فقد خرج مسلم في صحيح أنه حين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا وقال: وصباحا وصباحا. وهذه كلمة يقولها العرب لتجميع الناس، اجتماع الناس. نعم، فاجتمعت قريش حتى كان الذي لم يأتي أرسل جاريته لتعلم الخبر، لأن النبي صادق أمين، ما عرف عنه كذبة واحدة، ولم يسمر سمرة واحدة في حرام، لا خمر ولا فواحش، يعرفونه صلى الله عليه وسلم، هيئ للنبوة. فأكيد ما يقول وصباحه إلا عنده خبر صحيح وحق، لا يدعوهم عبثا ولا يتخذ من اجتماعهم مسلل له وطربا. كلا، فلما اجتمعوا وهم يعرفون ماذا يريد، يريد التوحيد الذي دعاهم إليه: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأن من جاء إلى الصنم أو إلى قبر، وحتى اليوم قبر رسول الله يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، أشرك وحبط عمله، خلد في النار. قال أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك يا محمد ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أنا أعتقد أن كان يكفي كفار قريش دون إنزال دون الحجة بالقرآن أن يؤمنوا بالنبي لأي شيء في هذا الموقف. ليش؟ هم صادق أمين عايش يعطوه قراريتهم غنمهم ما يخونوه في درهم واحد. لما قال هم لا يعرفون أن يكذب على الناس، فكما قال هرقل في صحيح البخاري في حديث أبي سفيان قال لا يعرف أنه لا يكذب على الناس لن يكذب على رب الناس. فقال النبي ترى الله بعثني وقالوا صدقوه انتهى ما يعرف أنه يكذب، ومع ذلك كذب. والدليل على أنهم يعرفون أنه محق أنه لما نزل القرآن نعم عجزوا أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكان ينبغي أن يؤمنوا ولم يؤمنوا. بل أبو جهل قال لصاحبه يوم إن هذا القبيلة لمنهم الرسول بن عبد مناف كنا قبيلتنا وقبيلتهم فرسين ريحان يتصدق ونتصدق نكرم الحاج أو يكرمونه نكرمه تحدي يعني. قال أبو جهل والآن يزعمون أنه منهم نبي يأتيه وحي والله لا نسلم له. إذا أنت عارف أنه نبي بل والله ما نسلم الوحي. قال أنا أعلم أنه حق وأنه وحي ما استطاع أن نأتي به، احترف في المجلس. قالت لن نسلم له. يريدون يعني أن يرتفعوا علينا بالوحي والنبوة؟ لا نسلم له وانتهينا خلاص. فقال المعاندين هؤلاء رسول رب العالمين إني نذير لكم لو أقمتم على الشرك بين يدي عذاب شديد. وهو أرجهنا إن عذابها كان قراما ساءت مستقرة ومقامة. فدل على أننا ينبغي أن نطيع عمر. إذا جلسنا مع صبياننا أحيانا ولو في شهر مرة نذكر لهم صفة جهنم نعم لننذر أنفسنا ومن يسمع منا حتى نفسك تحتاج إلى إنذار عنه. فإذا تكلمت أنذرت نفسك. قال أكثر من ذكر جهنم وعظا لأنفسكم لغيركم يعني فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد. نعم لها سبعة أبواب كل باب له قسم معلوم حسب الذنوب اللي فعلها العبد يأتي من الباب المعين بأسمائهم وقبائلهم يدخل من ذاك الباب اللي قسم له. وقد تخطفه الكالوب كشوك السعدان من الصراط وأنزله في تلك الأبواب السبعة من أبواب جهنم. وحينئذ قال قعرها بعيد. أتدري ما قعرها يا عبد الله؟ نعم قد خرج مسلم في كتاب الرقاق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن غزوان قال إننا حدثنا أن الحجر يكون على شفير جهنم يهوي فيها 70 خريفا يا إخواني والله مخيف هذا 70 خريفا لا يستقر في قاعها. أنا كنت على بعض جبال أبها تلهان علوت وأشوف السيارات كأن العرفان تحتي سحيق هممت أن أرمي بشيء لأرى متى يصل، فرميت ثانية ثانيتين ثلاث نصف أو كما جاء، وأسمع صوت. فلو كان هذا الصوت بعد شهر صحيح، طيب شهرين سنة 70، ومع ذلك قال لأتين يوم وهي إيش ملأ بالناس لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولا تقول كيف، إن تعرفون كيف يضخم الشخص من أهل جهنم بكفر فيكون مقعد بين مكة والمدينة وجلده مسافة 30 3 أيام من هنا للطائف جلده، وضرسه مثل أحد. فإذا كانوا مجموعات من الناس قرأنا جهنم كثير من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وأذان لا يسمعون، أي سماع انتفاع ولا يسمعوا، يعرف أن هذا قرآن لكن لم ينتفعوا فيؤمنوا. هذا قعرها بعيد، حرها شديد. روى مسلم في صحيحه أن النبي بيّن لهم شدة جهنم، وأنتم كيف ترون البراكين اليوم تذوب الصخور والحديد، لو في جهنم حديد لذاب ولا. قال ناركم هذه، يعني نار فران التميس حقنا هذه والمطابخ، ناركم هذه التي يوقد عليها ابن آدم جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو أدخلنا رجل في نار الدنيا وقنوات النار تخرج عليه من كل مكان ثم دفعنا فيها فقعد 5 ثواني لعذاب شديد لا يطاق، 5 ثواني، فكيف لو فضلت؟ قال قد فضلت نار الآخرة 69 جزءا كلها مثل حرها. إذن لا تتعجب من قول الناظم لما قال لو سقط فيها الحديد لذاب نار جهنم، أي لكن ربنا ما يجعل الأهل النار في نفس جلدهم، لأن أصل لو اقترب من النار شرارة تحرق قبل أن يأتي، فيجعل لهم من الهيئة ما يذوق العذاب من تفخين جلودهم من ومن، وكلما نضت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن شاء الله يعافين وياه. حينئذ قال مقامعها الحديد، سبحان الله ملائكة يعني الناس يحرقوا فيها ويتعذبوا يصيحوا، وملائكة خلق الله لهم أجساد ما تقبل العذاب، يقعد في النار يعذب الملك ولا يتعذبه، الله على كل شيء قدير، بل تكون حياته في اعتدال وانسجام لأنه ما سوى شيء، مأمور أنه يعذب في النار ما يحترق ويحرق غيره. فعنهم مطارق ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها فيعذب الملك، ولهم أنوان العذاب في النار، تعرفون حديث الرؤيا والناكل الربا مثلا يسبح في بركة من دم ويروح الشاطئ من العفونات دم يا أخوان يسبح فيه، ثم إذا راح الحجر فغرفه رجل بحجر كان يأكل الربا، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وآخر ممسك بشخرة كما صحيح البخاري، وآخر مقفي رأسه، يعني مقفي رأسه مو نايم من وجهه عينه على الأرض، عينه فوق يشوف الصخرة، وهذا عذاب عليه ويشوف الصخرة طايحة ومو قادر يدفعها عن نفسه لأنه معذب، مأمور يده أن تتمسك هكذا ثم يفلق رأسه ويعود. نعم وهذا عذاب شديد، نوع من العذاب، ويضرب بصوت من النار كما يذكر فيفيق لما ضربتوني، قال نمت عن صلاة مكتوبة، مررت على مظلوم ما نصرته عذبناك. المقصود عذاب جهنم حق، عذاب القبر حق. وحينئذ النار طعام فيها الزقوم، شجرة خبيثة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وحينئذ يشربون شرب الهين البعير، يشرب شرب كثير لأنه يجلس 3 شهور من غير ماء، فيشرب من رغم عنه، يشرب من الحميم يقطع معه فوق، يقطع معه من المعيم والحميم، يعطش فيأخذ الماء ليشرب، فمن حرارة الحميم يسقط لحم وجهه، ثم الصهر يصب من فوق رؤوسهم إيش؟ الحميم الزيت الحار، فيسلت كل شيء فيخرج من قدمه، يمر بالكلى ويمر بالقلب ويمر. والشخص اليوم إذا كان جائع وأخذ لقمة عورته هنا تعرف يسيرها يتعب، فكيف لو كانت من حميم؟ نسأل الله يعافينا وإياكم أجمعين. حينئذ النار دركات كما أن الجنة درجات، أخف النار عذابا أهل النار كما روى ذلك البخاري في صحيح، رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، لا يرى أحد أشد منه، هذا أهون شخص في النار، ويؤتى بأنعم أهل الأرض كما في صحيح مسلم، فيغمس في النار غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ كان من أغنى الناس، عنده من المرفهات وعنده من العقار وعنده من أصناف النعيم، لكن كل هذا يذهب به غمسة في النار سريعة كذا، قال لم يمر بي نعيم قط، لم يمر بي خير قط، ها فما أدراك من النار، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ومع ذلك يندمون ويصطرخون يا مالك ليقضي علينا ربك ونستريح، قال اخسأوا فيها أنكم ماكثون، لأنك تأتيكم رسل وكان يمرون عليكم بعد الرسل لما توفي آخر محمد، يمرون العلماء في المساجد خطبة جمعة، يمرون العلماء دروس، تسمعون فتواهم، تسمعون بحسب الوسائل ممكن في كل زمان، لم تطيعوهم وعاندتموهم اخسأوا فيها الآن ولا تكلمون، جاءتكم رسلي بالبينات والحجة الواضحات فلم تراعوا برهان ولم تقيموا أنفسكم على حجة من بعد تفصيل وبيان. عباد الله، حينئذ إذا كان هذا أول دركات جهنم أولها، فكيف بالدرك الأسفل؟ فكلما زاد الشخص في الذنوب زيد في النزول في جهنم، يعني مثلا رجل يزني يشرب خمر ينزل، يشرب خمر ينزلي عق والده تحت تحت تحت، يكفر أسفل أسفل أسفل، يكفر ويخطط للمسلمين لقتلهم وتدميرهم مثل يهود الصهاينة في إخواننا في غزة، دمروهم يحقون بالخيام وقتلوهم لعنة الله عليهم، فكل ما يسوي شيء سيء الكافر يهودي وغيره يزاد له العذاب، يزاد له بحيث يكون أجرم كافر هو الذي يسكن في الدرك الأسفل من النار، وشوف العذاب هناك جهنم الدور الأعلى يغلي دماغه، فإذا كان في أسفل دور وهو يشوف الدرك الأسفل وش يصير فيه من العذاب، هذا هو المنافق. الموضوع محاضرتنا عليه اليوم صفة المنافق، معنى النفاق، حكمه، قصص وأخبار المنافقين في عهد النبي، متى بدأ النفاق إلى آخره، سيكون لقاؤنا في ذلك. وإنما بدأت بكم على منوان الرسول لما خوفهم بالنار والدرك الأسفل لنجتنب كل صفات المنافقين تخويفا وتأديبا، فلا مؤدب أحسن من ربنا لنا بالزواجر في القرآن، إن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله بالغ الألم كالمنافقين في الدرك الأسفل من النار. حينئذ نذكر لكم قصة النفاق. أولا النفاق قال بعضهم لم يأتي له معنى لغوي. يعني العربي لو جيت في أيام الجاهلية قلت نفاق يقول ما أدري ما نفاق قيل هذا، وإنما هو مصطلح إسلامي يعني بحت. يعني أول من قاله الرسول وعرفه، وقيل بل يعرف بأنه من النفق، يتخذ الأرنب يحفر يتخذ نفق ويجعل له مخارج، إن لحقه السبع أخذ مخرجا آخر. فالمنافق يكون له أكثر من مخرج وأكثر من لون، فهو الذي يظهر خلاف ما يبطن، قال الحسن البصري، والذي يختلف سره عن علانيته، وقوله عن فعله، فعله عن يخالف قوله. نعم هذا هو المنافق، وهو الذي في الإسلام النفاق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فحينئذ هو على قسمين، نفاق أكبر ونفاق إيش؟ عملي أصغر. أما النفاق الأكبر فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام بالقول، نعم، والفعل. كيف الفعل؟ يصلي المنافقين في عهد النبي، تصور يا أخي الفاضل، يصلون مع الرسول الظهر والعصر والمغرب، صلاتين يتخلفون عنه. يعرفون السبب؟ يعني يخالفون في البقاء في القول، في تخالف أقوالهم وأفعالهم سريرتهم. الأفعال يجون الصلاة، هذا فعل، يجي الصلاة، يجي الصلاة، هذا فعل. لكن ما يشهد صلاة العشاء والفجر، ليش؟ تقول عائشة البيوت والمساجد وقت الأذن مو مثل الآن، كهرب ما فيها حتى سرج، ما بدأت السرج. نعم يقول بيوت ليس فيها سرج. عائشة لما اختفى من عندها الرسول كان نائمة جنبه بجانبه، ففقدت فراشه، كانها ارتاعت وراحت تبحث. تعرف كيف تبحث؟ كانت تحسس ما في سرج. تفتح مثلا اليوم يكونون في حجرة بجورة ولا ولا في سراج ولا شيء، بس تحسس وينها. قال فجئت، فمسكت عقبه وسمعت يدعو في السجود يقول كذا وكذا، تحسس في الليل. فالمنافق يعلم ان صلاه العشاء الليل بهيم، يدخل مسجد ما يسمع الا صوت حصبه، فهم كيفات هدوء، فيقولوا لعلهم يعتقدون نجينا يعني، فيتخلفوا ينامون عن صلاه العشاء وينامون عن صلاه الفجر. المغرب فيه ضوء برزخ، في ضوء يشوف وجه الواحد، لا يجي المغرب. إذن خالفوا في الظاهر والباطن، هذا النفاق الأكبر، إبطان الكفر وظهر الإسلام. وكانوا أنواع منهم يهود وثنيون، كلهم منافقين. تصور يهودي يصلي وراء النبي الجمعة، الجمعة ما يتخلف لأن الضوء ظاهر ظهر، فالنبي يخطب ونكر منافق يهز رأسه، ما شاء الله هو في الباطن كافر ويصلي مع النبي في الجمعة عشان اللي يقول تخلف عن الجمعة. مقصود القسم الثاني النفاق العملي، وهو الذي عناه النبي فيما رواه البخاري في صحيحه، ثلاث من كن فيه منافق، في رواية وإن صام صلى، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. زاد في حديث أخرى إذا خاصم فجر، إذا عاهد، هذا خاصم فجر هو موجود ترى، تشوف ما قد مر عليك شخص اعتدى عليك في خصومه لدرجة أنه صار هو خاصم يخرج الزبد ويرميك في أشياء أنت بريء منها في خصومة، يقول معروف أنت تاكل أموال الناس عارفينك وكذب، هذا يخصم يحجب الخصومة، يتهمك في وقت الخصومة بأشياء ما سويتها، يحمل عليه الغضب، هذا منافق فيه نظام، هذا يسمى نفاق عملي، لأن المؤمن يتكلم بكلمة الحق في الرضا والغضب، ما يرميك بشيء أنت بريء من فوق الغضب. إذن هذا هو خاصم فجر، عاهد غدر، واؤتمن خان، هذا يسمى النفاق العملي. لكن يخافون العلماء أن الشخص إذا أدمن النفاق العملي صار إذا حدث كذب وعد أخلف، فإذا أصر عليه أن ينتقل من العملي إلى الاعتقاد يصير منافق فعلا كافر. النبي حذر من هذه الأعمال، أعمال المنافقين، لأنه كما قال ابن تيمية في قضية التشبه: إن التشبه بالكفار في الظاهر يؤول إلى تشبه الباطن، يصبح كافر. فإذا اشترك مع المنافق يصير يكذب مثل المنافق، يوعد يخلف مثل المنافق، يخاصم يفجر على الرجل ما سوى شيء. مع الأيام سبحان الله يجي له وقت يجحد الصلاة ويقول بلا صلاة بلا حج ويكفر. ويدل على ذلك من جهة يعني الواقع العملي، أقصد إيشاب كان يلبس لبس الكفار، يقص قصتهم، يلبس بنطالهم، يحضر كريسمسهم إلى آخره. بعد فترة أعلن تنصره، هذا كان خاف النبي لما قال تشبه قوفه منهم، إنه تشبه الظاهر يقول، وآخر تهود وتم القبض عليه، تم الإعلام عنه الحمد لله في الحي، وعرفت السلطات عنه وأظهر القبعة السوداء ونجم داود الذي خلص. فهؤلاء كانوا يقلدوا الكفار في الظاهر، فأصبحوا يقلدوهم في الباطن فكفروا كفرهم. فهينئذ يجب على المسلم أن يتنزه من صفات المنافقين، خشية أنه لو أصر عليها واستمر كما نص على ذلك العلماء يصبح كافر في الباطن فعلا، يبدأ يجحد أشياء، يقول ليش كذا في الدين، وليش يبدأ يتكلم في المجالس بكلام ملاحدة. هذا لأنه لم يتب من صفات المنافقين في الظاهر فابتلي بها في الباطن. أشار هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية. حينئذ نبدأ بعد هذه المقدمة لنذكر قصة النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الكفر الصراح، لأنه لما كان في الجاهلية كان يلاحظ ملاحظات النبي، يلاحظ النساء والرجال يطوفوا عرات، هو فطرة طيبة، ينظر ما يروح يشاركهم في الطواف. طبعا الشاب اللي ملوث أول ما يشوف امرأة في بحر كاسي عارية يتعرف عليها إلى آخره، خاصة كان في جاهلية أزيارة. لكن النبي كان يعتزلهم، يروح غار حراء يتحنث كما تقول عائشة في صحيح البخاري كتاب الوحي الليالي ذوات العدد، يأخذ معه يعني زاده ويجلس بعيد معتزل كفار قريش، ما يشاركهم. نساء رجال يطوفون عرات، سبب في المرأة أن تطوف عارية أنها كانت تأخذ عليها، تأخذ على نفسها العهد هي ومثيلاتها ألا يطفن في ثياب زنين بها، والزنا منتشر عندهم. تعرف إذا مات العلماء آخر الزمان ينتشر الزنا، العلم يحفظ الإنسان من الزنا، الجهل هو اليزن، ما يعرف حدود الله ومحارم الله وأعراض المسلمين يزن. ففي الجاهلية منتشر الزنا، فتكون يعني قبل أن تجي تشتهي الطوف، تبي الطوف ما تلقى الثياب إلا اللي عليها، فقر وفواحش، الحمد لله عافانا. فتسأل أهل الحرم الحاضرات: عندكم ثياب؟ لا. أنت؟ لا. فربي كما خلقت تخ ثيابها كلها والطوف عارية، تستحي من ربها الطوف في ثياب زنت فيها، ما تستحي تكون عارية. شفت الجاهلية كيف؟ أنت عارية، أهون ثياب زنيت فيها تسترك ولا عارية؟ كذلك لما كانوا يدفعون عن أنفسهم بعض الأوتار يعلقونها، يقولوا شوف الوتر اللي يدفع عنا العين نعلق هنا أو هنا هو الوتر القديم حق الشعب حق لكن جيب الوتر جديد ما يدفع العين، لا بد يقدم يصير 70 سنة عمره نعلق ويدفع العين، وش الفرق يعني؟ جاهلية الحمد لله اللي عافانا. والرجال كذلك يقول ما نطوف إلا ما يطاف البيت إلا ثياب قريش أو في أيضا يخلعون ثيابهم نساء رجال يطوفون عراك يا عباد الله خمور أصنام البيت ما يقدر صاحب حنيفية سمحة يدخل الحرم مثل الرسول في نفسه حنيفية في نفسه طهارة مع أنه ما وزع الكتاب لكن نفسه تستقذر هذه الأشياء فكان يعتزل في غار حراء حتى فجأه الوحي وجاء دعا كفار قريش وكانوا يظهرون الكفر الصراح يقولون عليه ساحر كاهن كذاب كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الدين قرأت النبي في سقط المجاز يتخللها لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان أحول يقول لا تطيعوا ترى هذا صابع كذاب ترى يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة قالوا من هذا قال هذا عمه أبو لهب إن شاء الله والنبي لا يلتفت إليه لأنه مشغول عنده تكليف من الله يخاف من الله يقصر فيه فيترك هذا ما يفتر يروح لي هذا يروح لي هذا يروح لي هذا خايف يعني يقصر في الرسالة فواجهوه بكفر الصراح ليش مستضعفين الصحابة يعذبون آل ياسر وشافوا النبي على يساجد عند الكعبة ألقوا عليه سرج الزمرد قاعد يضحكوا جلسوا يضحكوا حتى مالوا من الضحك حتى فاطمة شالت عنه قال الله ما عليك بقريش وقتلوا سمية وقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا وكانوا يصارحون بالكفر هذا يذكر هذا يعني يريد سفه آلهتنا إلى آخر الكفر ورموا بالنساء كاهن كذاب فحينئذ بقي هذا الأمر حتى أذن الله بالهجرة المسلمون للأوين حبشة أول وبعد الحبشة كذبوا عليهم قالوا ترى خلاص يعني أسلموا كفار قريش خدعوهم رجعوا ما لقوا كلام صحيح المهم صارت الهجرة الثانية بعد إلى المدينة سبقوا النبي المدينة سنتين راحوا بنوا مساجد وأذنوا والنبي ما كلف ما أذن له يلحقهم شوف كيف صبروا هم راحوا خلاص ما عاد بقي في مكة إلا ربما نفر يسير فذهبوا المدينة سنتين قبل النبي وبنوا مساجد ثم أذن الله الهجرة وجاء أبو بكر كما أخذت عائشة جاءهم بنهار وكذا الهجرة رسول الله الصحبة قال الصحبة فخرج أبو بكر والرسول معه إلين وصل المدينة واحتفوا بهم في القصة اللي تعرفونها بنى المسجد النبوي بدأ لأنهم وصلوا للمدينة قبل النبي ومن قوة الإيمان نصر الله لهم مكنهم الله فأصبحوا قوة يهاب منها فلما صار النبي في قوة يهاب منها في المدينة وهابه حتى اليهود لم يعتدوا عليه وساكنوه نعم وعرفوا قوته فحينئذ سيما وقد نصره الله في بدر وتسامعت العرب بقوته وما أوتي من نصر بالرعب ويهود في أنفسهم أنه نبي حق وأن الله ناصره لكن كبرهم استحال عليهم أن يتبعوه ولم يقل يهود لابنه اطعه فإنه على الحق فمجموع هذا وحصول الهيبة من الرسول وخاصة أهل كتاب اليهود ويعرفون أنه محق اضطروا أن يظهروا النفاق اليهود ولو ثنيون من العرب صاروا يقولون آمنوا به وجه النهار واكفروا آخرة حيلة لكي يرجع الناس نقول نظهر الإيمان به ثم آخر نكفر لعلهم يرجعون هذا من حيلهم ثم من حيلهم ما فعله عبد الله بن أبي أنه رجع بثلثي أو بثلث الجيش في أحد خرج معهم ثم رجعوا أو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال ولا أوضعوا فيكم نعم ورجع وحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعاني منهم في المدينة لما قويت الشوكة، أظهر النفاق. في مكة كان الكفر الصراح، في المدينة نعم بعد ما قويت شوكة الإسلام هابوا فأظهروا ذلك. وفي ذلك قصص مما آذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج البخاري من حديث محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال سمعت زيد بن أرقم قال لما قال عبد الله بن أبي سلول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قالوا هنا لئن رجعنا إلى المدينة ليش لخرجنا عزمنا؟ قصر هذا الرسول الصحابة أعوذ بالله، أخبرت الرسول لا من الأنصار، ليش تقول للنبي الكلام هذا؟ طيب أنا تكلمون عن الرسول، هذه ليس النميم، هذه نصيحة النبي يتخذ إجراء يسمون النبي العدل نحن وياه إيه النبي بنميمة للنصيحة أي فرق بين النميمة والنصيحة كما بين الشيخ عبد الوهاب. وحينئذ حلف عبد الله بن أبي فقال أنه ما قال ذلك. فرجعت إلى المنزل فنمت. تعرف المغموم يصير فيه عادة رجع ومدير وهان وما قدر يسوي شيء، أول ما يرجع ينام. قال لما كذبوني عند الرسول يعني الرسول صدقهم لأنه حلفوا ومحلف له بالله يصدق. عيسى قال ليش سرقت؟ قال والله ما سرق، قال صدقت الله، كذبت ايش عيني. جول الرسول والله يا رسول الله ما قلنا عليك كذا، ما قلنا يخرج العز من نذل، نحن نقول الى اخر ما قال. قال فاصاب الشخص غم الله اعلم به لما كذب، لان الرسول صدقه ظاهر حلفوا بالله، ولعله هذا واهم لعله المهم. فحينئذ فدعاني الرسول بعد النوم، ما أحلاها من يقظة حينئذ فيها بشرى، نادوه هذا اللي كذبوه المنافقين. فدعاني رسول الله وقد أنزل عليه وحي، ترى بشرك يعني أن الله صدقك، أنزل وحي فيك، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى فضوا من حوله. إيش أصابته؟ فرحة بالنصر، خبر السماء صدقوا. ها الحمد لله، كما صدق عائشة في طهارتها وجلسوا شهر فيما تعلمون من فتنة. وحينئذ تتابعت الأذية، يعني انظر كيف يواجهون الرسول، لا تنفقوا على من عند الرسول حتى ينفضوا من عنده. نعم ولله خزائن السماوات والأرض، لكن ترى المنافقون كما أخبر الله عنهم لا يفقهون. سبحان الله. وخرج الدارمي من حديث يزيد ابن حازم حدثني عمي جرير بن زيد أنه سمع تبيعا يحدث عن كعب قال إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون جلود الضأن وقلوبهم أمر من الصبر، فبي يقترون أو بي يخادعون. فحلفت لا جعلن لهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران. فالمنافق يسمع خطبة الجمعة ويتعلم، لكن لغير العمل، يسمع من هذه خطبة الجمعة، يسمع كلمات بعد الصلاة، لكن لا يعمل بما يسمع. نعم، بل أنه ينفر من السماع كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. في صحيح البخاري في باب سد الفرج في العلم دخل ثلاثة نفر، أحدهم جلس في الفرجة، الثاني خلف الحلقة، الثالث ما جلس أصلا في الحلقة لأنه مش ميزون من العلم. فقال الثالث أعرض، فأعرض الله عنه الذي قعد في الحلقة أوى إلى الله، يعني ادخله الجنة، فأواه الله ادخله الجنة. فقيل في الذي أعرض قيل المنافق، لأن المنافق كما قالوا إن ذكر الله وحده في شمأزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم. وحينئذ النبي وكانوا يؤذون الصحابة عدة أشياء يصنعونها بالمدينة، منها الصحابي جاي خارج من السجن مثل الآن تخرجون بعد الحلقة ما تنتهي تخرجون، يجلس منافق مثلا في زاوية المسجد مع صاحبه يقبل الصحابي يروح مثلا قال الصلاة ويشير بإشارات يفهم الصحابي اللي يتكلمون عليه يؤذون يلمزون. فأنزل الله عز وجل إنما تسجيل الصحابة إنما النجوى من الشيطان اللي يحدثوها هذه ليحزن الذين آمنوا، فكان من مقاصدهم إحزان المؤمنين ينتقمون منهم لأنهم آمنوا، وما نقموا منهم لأنهم يؤمنون لأنهم آمنوا بالله. إيش هذا فقط؟ هذا فقط، فيدخلون الحزن عليهم ويدخلون الشبهة عليهم في أعراضهم كما في قصة من أمنا عائشة كما سيأتي. فأنزل الله ذلك إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وما وليس بضارهم شيء، إذن من مقاصد الشيطان يدخل عليك الحزن، فأدخل على المؤمنين الحزن من طريق المنافقين، وأنت كذلك يردد عليك الشيطان موقف فعلته الزوجة معك لا تكرره لا تحزن، لأنك لما تحزن تثبط العبادة، فيجب أن تجدد الأفراح في قلبك بلقاء الله والفعل في الصلاة والجنة وصفها فلا تحزن. فالمنافقون يدخلون الحزن فنهاهم الله وقال الله لنبيه لا تحزن، وكذلك المؤمنون تبع للنبي أنه لا يحزنوا، وكان المنافقون يحزنونهم يدخلون عليهم إيش الحزن، فإذا دخل الحزن تثبط الشخص عن العبادة ومحاسبة نفسه واشتغل بالمحزون عليه وافتقر في الآخرة، نسأل الله العافية، بل ربما ضيع الصلاة بالحزن وإلى آخره. فحينئذ مما كان يؤذونهم به يأتي المسلم بالصدقة كما في صحيح البخاري حيث في وائل عن المسعود لما نزلت آية الصدقة قال كنا نحامل، كان الصحابة يشتغلوا عشان يتون، هل من يفعلها الآن؟ سنة مهجورة أنك تزيد كما يسمونه باللغة العصرة أوفر تايم، تزيد ساعة في العمل عشان يجيك 200 زيادة في الشهر تصدق فيها، كان الصحابة كذا يزيد في العمل في الحمل وكذا من أجل يزيروا زيادة فلوس يتصدق فيها. شوف كيف حرصة مع الصدقة، يقول كنا نحامل نتصدق، فأحيانا تكون الصدقة قليل لأنه ما يجي فلوس كثير، فيجي الرجل فيتصدق بشيء كبير، فإذا جاءوا المنافقين لمزوه قال شوف شوف جاب الصدق هذا كبير ترى مرائي بيوري انه ايش الصحابي ذا بيوري انه ما شاء الله جاب صدق كبيرة، فإذا جاب صدق كبيرة قالوا عنه مرائي، إذا جاب صدقة صغيرة ثلاث تمرات ولا شيء ولا صاع قال الله غني عن هذا الصدقة يجيبها، يعني في الأخير هم خلصين الصحابة منهم. ايه جاب كبيرة قال شو شوف المرائي، جاب صغيرة قال الله غني عن بخيل. فهذا فعل من أذيتهم بالصحابة، وما أنتم عن خبر أم المؤمنين عائشة بعيد لمن تولى كبر ذلك عبد الله بن سلول. نعم لما جاءت عائشة وتأخرت فجاءت هي وصفوان معطل لأنه رآها في الصحراء فقادها، فجاءوا مع أنهم في وضح النهار الذي يسوي شيء يفعله والناس نايمين الصعاب يدخل بينهم من معكم ايش وضح النهار يعني، فقال ليش تأخر، بدأ يبث في المجالس ليش تأخروا جامعة سوي شيء إلى آخره، فبدأوا الناس يتكلمون على من عائشة فشهر وهم في محنة الإفك، وعائشة واصل البكاء صباح مساء، ويأتي النبي يتغير قال عدمت من النبي عن اللطف، كان يدخل يمكن يداعبها ويكلمها صار يقرع الباب كيف تجيكم ويجيك ماشي، تغير فهالها الأمر اشتد عليها الخطب. نعم وما كنت أحلم أن الله يبرئني فوق سبع سماوات، وكان يجيها يقول لها عائشة ما أنت بشيء توبي، يشدد عليها نعم اشتد عليها الأمر حتى أنزل الله براءتها إن الذين جاءوا بالإفك هم المنافقون. إذن همت المنافقة الطعن في الإسلام. نعم لأنه إذا طعن في فراش الرسول والرسول قابل بها معناها سقط الإسلام مع النبي لا غيرة له. كيف نأخذ منه العلم؟ لا إله إلا الله. أليس النبي جاله رجل كما في سن نسائي فقال يا رسول الله امرأتي ما تريد لامس جريئة مع الرجال لا يمزح مع الرجال تمزح معه سواك تكسب يوم يعني وأمس يعني راعي بعير مار ما تبقى طلقها فمجرد أن المرأة جريئة يقول النبي طلقها كيف لو لم تفحشة فانزل الله الطيبون للطيبات الرسول طيب ما يعطي له إلا طيبة كعائشة ودحف حجتهم شبهتهم ربنا فانظر كيف آذوا الرسول ولذلك ربنا كشفهم في سورة البقرة كم آية 12 تقريبا والكفار الصراح كشفهم أو أنزل فيهم آيتين الذين كفروا سواء عليهم أنزلتهم أنذرتهم وتنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم على اثنين الكفار والمنافقون 12 آية هذا يدل على إيش على خطرهم. نعم وهم يصلون كانوا مع النبي لكن يوم القيامة يفرحون كما رأى الدارمي في مسنده يعني أبي هريرة إذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادى مناد يلحق كل قوم بما يعبدون يلحق كل قوم بما يعبدون يبقى الناس على حالهم فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا يقول ننتظر إلهنا هل تعرفون قال نعم بأي آية فيكشف لهم الساق فيسجدون إلا المنافقين يكشفوا ذلك كانوا يسجدون مع المسلمين لكن يكشفهم رب العالمين بأن يكشف ساقه تليق بجلاله ليس كمثله شيء فيسجد كل أحد مسلم إلا المنافق يجي يسجد ظهره كالطبق كالشبكة كالإيش كالخشبة كذا ما يستطيع يسجد فحينئذ قال يوم يكشف عن ساق يعني عن ساقه كما جاء في الحديث يكشف ربه نفسه مسلم عن ساقه فسبحانه وتعالى يقع كل أحد ساجد إلا المنافق الذي يسجد ظهره قد طبق يفضح يوم القيامة كانوا يدعون للسجود وهم سالمون فلا يسجدون سجودا صحيحا وإنما نفاقا ما يخلصون فيه فيبقى كل منافق لا يستطيع أن يسجد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وحينئذ أنزل الله فيهم سورة كاملة تسمى باسمهم. نعم سورة كاملة تبدأ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يشهد إنك لرسول والله يعلم إنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فأظهروا الإيمان وأبطل والجنة استتار ستر الكفر في باطنهم. نعم وحينئذ ذكر الله أوصافهم إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم ويقولون لصفاء صاحتهم تسمع لقولهم قال النبي أخشى أخوف ما أخاف عليكم منافق عليه اللسان علامة اللسان سحر يسحر الناس حتى يقعون في الإلحاد نسأل العافية فنبه النبي. نعم وقال ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن نسأل الله العافية. فحينئذ فضحهم الله وبين حالهم بآيات في سورة المنافقين وآيات في سورة البقرة ثم ذكر أوصافهم حتى يعرفهم الناس فأنزل الله أوصافهم وأضمر النبي أسماءهم. جاء في مسند أحمد أسماءهم من طريق عياض بن أبي عياض لكن لا يثبت سمى النبي 30 منافق قم يا فلان قم يا فلان قم لن يثبت حط أسماءهم عن من حذيفة. ليش شوف كيف رحمة الدين، رجاء أنهم إذا تركوا على ظهرهم جوا المسجد لعله يسمع من النبي خطبة يهتدون، فيعاملهم بالظاهر. بل حتى من مات رأس الفقيه ينزل النبي ويلبسه حتى يتقي به العذاب، شوف الشفقة. وعمر اعترض وقال يا رسول الله هذا تذكر يوم كذا ماذا قال؟ يا رسول الله قال أخر عني يا عمر، استغفر لهم، قال 70 سأستغفر لهم أكثر لعله يغفر الله له. فأنزل الله تحريم استغفار المنافقين. شوف هذا يدل النبي ما فيه من شفقة صلى الله عليه وسلم، مع أنه تكلم في بنته ورجع بالجيش يوم أحد. صار نبي عمر يعدد للنبي أشياء، قال ولو أخر عني، أي رحمة، كما قال لعلك باخع نفسك وهلكها ألا يكونوا مؤمنين. لا إله إلا الله. وحينئذ كان من خزاياهم لما خرج النبي إلى أحد رجع ناس، من رجعهم؟ ثلث الجيش هذاك المنافق تعرفونه، ورجع وكانوا فرقتين. قال الله فاضحا لهم فما لكم في المنافقين، في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. لا إله إلا الله. وبين حالهم. وحينئذ تهدد المنافق في الآخرة درك الأسفل النار، في القبر يضرب بسب المنافق، قل من ربك ما دينك من نبيك، مع أنه في الصلاة يظهر الله أكبر ويظهر التحية أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول ها كنت تقول، فيفضح في القبر بالأسئلة الثلاثة، ربك من نبيك ما دينك، يقول منافق والكافر ها كنت أدري كنت أقول كما يقول الناس، فيضرب مرزبة من حديد، يسمع صيحة كل أحد إلا الثقلين الجن والإنس. نعم صيحة يسمعها من يلي إلا الثقلين. قال حذيفة بن اليمان كما غرجه البخاري إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي، كانوا يومئذ يسرون النفاق واليوم يجهرون به. صدق والله صدق. كان في زمن النبي يسرون النفاق، اليوم صاروا يظهرون الإلحاد، يظهرون الكفر صراح، نسأل الله العافية. نعم اي والله كانوا يعني ترك الحمد يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة. يا الله أعوذ بالله. يوسف القرضاوي وهو زعيم أو قائد إخوان المسلمين في هذا العصر يقول الحرية مقدمة على الشريعة، وحد الرجم عقيدة يهودية، ليس من عقيدتنا الرجم للمرأة الزانية الخائنة للزوجة، ما ترجم، هذا ما وجدناه في القرآن، فإذن هو باطل، نعوذ بالله، أبطل الرجم. وقال طارق السويدان وهو الزعيم الآخر من زمان إخوان المسلمين يقول في خطابه العام وهو يعترف أنه هذا الجماعة، يقول حرية، يقول يجوز المسلم أن يرتد عن دينه، يقول أنا يهودي أنا نصراني لا حرج، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن. صراح يعني، أول كان يستترون، صار يقول يجوز المسلم أن يصبح يهودي نصراني، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعوذ بالله، مقالات سوء والله. وقال القرضاوي الحرية مقدمة على الإسلام، مقدمة على الشريعة، أول كانوا يسترون هذا صار. ومرسي اللي هو حاكم مصر سابقا يقول وهو كبير الإخوان كان وحكم مصر سنة، فقال ليس بيننا وبين النصارى خلاف في العقيدة إلا إديولوجي. أنكر العلماء كلهم النصارى، يقول الله النصارى يقول الله هو المسيح، كيف وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح؟ يقول ما بيننا وبينهم خلاف إلا إديولوجي، إن لله وإن إليه راجعون. إذن صاروا أول كانوا يعني يستترون، الآن يظهرون. نعم يظهرون ما في قلوبهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء النفاق. فهذا الذي قاله الصحابة الحذيفة، كانوا منافقين في شرعات النبي تراهم اليوم أشر منهم، لأنه كانوا يسترون واليوم يجهرون، يجهرون بالنفاق ويعلنون ويتكلمون به. ومن هنا خرج ابن أخف في مسنده عن عمر بن الخطاب قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، لأن بعلامة اللسان ينحرف الناس بعلامة اللسان فيسحرهم من الحسر السحر، إن من البيان لسحة يحرفهم بعلامة اللسان إلى الكفر والإلحاد. نعم. وقال وسيم يوسف وقد خر الشباب في محتفل، قال: ما حكم الزنا؟ قال: حرام. قال: من قال لكم حرام؟ يعني الآن الناس يشوفوا الفتنة قتلنا والزنا حرام؟ نسأل الله العافية. إذن صاروا يفصحون بأمور خطيرة جدا، بل هي الكفر بعينه. نعم، هي الكفر بعينه، من حتى سب بعض الصحابة وتهمة موسى عليه السلام. لذلك أنكر العلماء على سيد قطب لما قال: موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج. قال: لا يحل سب موسى، لأن الله برأه ما قالوا وكان عند الله وجيها. وحينئذ من صفاتهم أنهم يقومون للصلاة كسالى. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذكر أنهم لا يقومون للصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس. من صفاتهم أن يراؤون في العبادة الرياء، وهو يكون في الحج، يكون في الصلاة، من صفات المنافق. قد يرائي المسلم لكن يكون متشبه بالمنافقين، أنه يجد الصلاة مع الرسول نفاقا، هو يشترك مع المنافقين في أنه يظهر خشوع. نعم، إياكم خشوع المنافقين كما قال حسن البصري أو غيره، وهو تخشع أركانه ولا يكون قلبه خاشع، يظهر أركانه القلب ما هو خاشع في الدنيا، هذا من خشوع المنافقين، نسأل الله العافية. وحينئذ ومن صفاتهم البخل، يدعون للنفاق، يقول: عندنا في الحي امرأة يتيمة مسكين عندي على، فيمسك يده المنافق. قال: ويقبضون أيديهم، هي شيء الظن في الله، يقول: إذا انفقت الله ما يعوضني، أصير فقير أعطي هذا وهذا، فعند حسن ظن المنافق. قال: ويقبضون أيديهم. ومن صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر إيش، وينهون عن المعروف، هذه من صفاتهم، نسأل الله العافية. ومن صفاتهم أيضا المنافقين لمز المؤمنين الصادقين الصالحين، لكن هناك قسمين: من يلمز الصادق الصالح اللي يتبع منهج السلف لمجرد أنه مثلا بيّن منهج الرسول في التعامل مع ولي الأمر، فقال الرسول يقول: إذا رأيتم أمراء، صحيح مسلم، إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون، لكن لا تنسي عدل طاعته، فيأتي من شبه المنافقين يلمزه يقول: بس مباحث، هذا جاب أحاديث حقت المباحث، هذا منافق، هذا انبطاحي، هذا صهيوني. يا أخي، هو بيّن لك الأخ الفاضل الشيخ الفاضل أن ولي الأمر له طريقة في المعاملة، حتى لو أظهر ظهر منه المنكر اكره، يقول لك الرسول هذا المنكر، لكن لا تنزع من طاعته، لأن تنزع من طاعته يكون منكر أكبر، يكون قتال ويكون تضييق في العبادات، ويكون كما قال ابن تيمية: ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي خلفوه من دماء وذهاب دين ودنيا أكثر من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. فكيف تجي تلمزه وتقول هذا انبطاحي، هذا عميل، كما كانوا يتهمون والله مشايخنا حتى يقول هذا العملاء مو علماء، عملاء، نسأل الله العافية. يقول: عمتهم المناصب، عمتهم بفلوس، والله يلمزون المشايخ لأنهم يردون عليه مذهب الخوارج والخروج على ولاة الأمر. يقول النبي: من كان له نصيحة ذي سلطان لا يبدي علانية، أن لم في عهد عثمان لم أبدوا النصيحة علانية قتلوا عثمان، وفي عهد علي خرجوا على علي، فالنبي قال: أسر للسلطان، لا تظهر في المجالس تطعن في السلطان، والأمير سوى والأمير سوى، حرام. كما رأى كفي حديث من أبو بكر قال: رجل انظر لهذا الأمير ألبس لابس السلاح، قال أبو بكر: اسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطانه في الأرض أهانه الله، أهانه حتى لو ذكر شيء حق فيه، لكن يهونه بذكره فإن الله يهين بسجنه إلى آخره، لأنه ظل الله في الأرض يقيم الله يحفظ سلطان الحدود. فمن النفاق إذن لمز المؤمنين الذين يردون على الخوارج، لمزهم يلقاه مثل يقول مداخله جامية، أو يقولون عنهم إيش اسمها فيه بطاحية صهاينة، حرام. هو سر والواجب، الشيخ من باس سر والواجب، قال أطيع، قال لا لا تطيع ولي الأمر في المعصية، واكره المعصية اللي سويها لك لا تزعد من طاعته. يسمون هذا المنهج تصهيون، يقول لا بد تطعن في الأمر وتقول كلمة الحق، ويعني بها الكلام على في المجالس، مو صحيح. فإذا لا يجوز لمز المؤمنين الصادقين. ويسمون من يرد على أهل البدع منافق، يقول لأنه يلمز العلماء. طيب هو أمر، يعني الشخص كما ابن تيمية رد على البكري، رد من هو الإمام أحمد على الحارث المحاسبي بالعلم، وبين الخطأ والبدعة. قال ابن تيمية رد على أهل الهواء واجب اتفاق العلماء، فجعل واجب هذا سب للعلماء، كما قال السجزي إذا أهل الحديث ردوا بالحق قالوا يسبون العلماء لتنفير الناس منهم، بعد لا يحل. وهذا هو النفاق، الخديعة. قال إن المكر والخديعة وإيش في النار، المكر والخديعة في النار. فلا يحل لأحد أن يجعل دينه تلون، فتراه إذا كان على هذه المناهج السياسية إذا قابل صاحب السنة ألين من إيش من جد الحية، ثم يلدغ ويلمزه بيقول هذا شخص مع الحكومة إلى آخره، لا يجوز. الشيخ ابن باز كان يرد على الخوارج، ورد كما قال يتوقف كل من سفر الحوالي سلمان العودة على تهيج الناس على ولاة أمرهم أو نوقفهم. الشيخ ابن باز قصد قال حتى نحمي المجتمع من كوارث زي تونس ومصر لما خرجوا على الأمر وحصل القتال في الطرقات حتى ملأت الشوارع جثث. هذا قصد الشيخ ابن باز لما قال حتى نحمي المجتمع من إيش من خطرهم. وقال جماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة. هل الشيخ لمز المسلمين؟ لا، يقصد الشيخ لا تقلد الفرق وكن مع السلف، وهما كان عليه النبي والصحابة في التكفير وفي طاعة ولي الأمر وفي صفات الله وتوحيده. تسلم، فمذهب السلف أسلم واحد. سأل الشيخ ابن باز واحد في حير قوية، قال عندنا في الحي جماعة الإخوان المسلمين يلمزون ولي الأمر ويهيجون عليه، قل تعال جماعة كذا تبليغ يخرجون هم جهلة ما يعرفون العلم شيء، يقولون حديث ضعيف موضوع، تعال سلفيين يقول اتبع السلف اتبع أهل العلم. قال خلك مع السلفيين يتبعون السلف وهم الرسول والصحابة. قال النبي استتر أمتي على 70 فرقة كلها في النار لا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان مثل علي وأصحابه. فاتهام علماء بن باز وهذا من المنافقين لمجرد أنهم أمروا بطاعة ولي الأمر وأنكروا على الخروج عليه ظلم الله المشايخ والعلماء، والعلماء ورث الأنبياء، ولا يحل الطعن فيهم أبدا. والإنكار على أهل البدع لا يعتبر سب للعلماء، بل واجب نقل إجماع على وجوبه. شيخ الإسلام العالم بدين رب الأرض والسماء. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في الخير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وعز خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمتنا يا أرحم الراحمين. ونراكم على خير، نشكر حسن استماعكم واحترامكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذه المحاضرة النافعة، ونحيط الجميع أن الشيخ دروس مباشرة، الرابط موجود عند إمام المسجد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على الحضور والاستماع.
شكرا لك، بارك الله فيكم.